أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا أن هناك تفصيلات في هذه المسألة لا بد من استعراضها. استعرضنا في الدرس السابق التفصيل المذكور في المتن ومناقشته. التفصيل الثاني هو التفصيل بينما إذا كان التردد بين الأقل والأكثر معلوما من البداية، وبينما إذا كان التردد حصل بعد ذلك، بمعنى أن المكلف تارة يفترض أن الحرام مردد عنده من البداية بين الأقل والأكثر. هذه صورة، في هذه الصورة يتم فيها الكلام السابق، وهو أنه يجوز له الاقتصار على دفع الأقل، لأن الحرام مردد بين الأقل والأكثر، فيمكن إجراء البراءة لنفي وجوب دفع ما زاد على الأقل كما تقدم. والصورة الثانية هي صورة ما إذا فرضنا أنه كان يعلم مقدار الحرام من البداية، لكنه عرض عليه النسيان أو الجاهل فتردد المقدار الذي كان معلوما سابقا بين الأقل والأكثر. في هذه الصورة التفصيل يقول في هذه الصورة يجب الاحتياط ويجب دفع الأكثر. الفرق بين الصورتين واضحة. في الصورة الأولى نفترض أنه من البداية كان يتردد في الحرام بين الأقل والأكثر. في الصورة الثانية لا، كان يعرف ما هو مقدار الحرام، المقدار كذا، كان يعرف ذلك تفصيلا، يعرف ذلك، لكنه أخر دفعه إلى أن عرض عليه النسيان أو الجاهل فتردد المقدار الحرام الذي كان يعرفه سابقا تفصيلا، تردد بين الأقل والأكثر، ما يدري أنه هذا المقدار الحرام قد هل هو أقل أو أكثر. في هذه الصورة يجب الاحتياط ويجب عليه أن يدفع ماذا؟ الأكثر. هذا هو التفصيل الثاني. الدليل على هذا التفصيل أو الوجه في هذا التفصيل هو هذا، هو أن يقال بأنه إذا كان التردد من البداية بين الأقل والأكثر خب يجري فيه الكلام السابق، وهو أنه لا يقين إلا بالأقل، فيمكن نفي ما زاد على الأقل بماذا؟ بالبراءة. بالضبط دوران الأمر يدخل في كبرى دوران الأمر بين الأقل والأكثر الاستقلاليين، ولا إشكال في جريان البراءة لنفي وجوب ما زاد على الأقل بلا إشكال. وأما في الصورة الثانية وهي صورة ما إذا كان عالما بمقدار الحرام ثم بعد ذلك عرض النسيان والجهل بسبب تأخيره دفع الحرام المعلوم إلى صاحبه، عرض النسيان والجهل وتردد بين الأقل والأكثر، في هذه الصورة يقول يجب الاحتياط. لماذا؟ لأن العلم المفروض وجوده سابقا نجز متعلقه، يعني نجز التكليف بوجوب دفع ذلك المقدار الذي كان معلوما سابقا إلى صاحبه، فأصبح التكليف بدفعه تكليفا منجزا، أصبح التكليف بدفع ذلك المقدار المعلوم سابقا أصبح منجزا، فهو تكليف منجز. مثل هذا التكليف الذي تنجز بالعلم المفروض وجوده سابقا، هذا لا يزول، لا تزول منجزيته بعروض النسيان وعروض شنو؟ وعروض الجاهل. هذا اشتغلت عهدته عندما كان عالما بمقدار الحرام، بذلك المقدار الحرام الواقعي اشتغلت عهدته. لنفترض أن مقدار الحرام ألف، واشتغلت عهدته بماذا؟ بالألف. اشتغلت ذمته بالألف، فيجب عليه أن يدفع ذلك المقدار الواقعي إلى صاحبه. خب بعد ذلك بسوء تصرفه وتأخيره الدفع، تردد بين أن يكون هو المال الحرام ألف أو شنو أو 900 مثلا بين الأقل وبين الأكثر. في هذه الصورة العلم التكليف يبقى على منجزيته، ومقتضى منجزية هذا التكليف هو أنه يجب الخروج من عهدته جزما، ولا يقين بالخروج من عهدته جزما إلا بدفع شنو؟ بدفع الأكثر، لأنه يقتصر على الأقل ويدفع الأقل علما إلى الطرف المقابل، بل يجب عليه أن يدفع ماذا؟ الأكثر. هذا من قبيل ما ذكروه في مباحث العلم الإجمالي، من أن العلم الإجمالي إذا نجز متعلقه، إذا كان علما إجماليا منجزا ونجز متعلقه، حينئذ بعد ذلك زوال العلم الإجمالي بعد ذلك لا يجب زوال شنو؟ المنجزية، بل المنجزية تبقى على حالها حتى إذا زال العلم الإجمالي بعد ذلك. وذكروا مثالا لذلك بمسألة التلف، إذا العلم الإجمالي تحقق عند المكلف ونجز كلا الطرفين على المكلف، واضح، ثم بعد منجزية العلم الإجمالي تلف أحد الطرفين أو أتلف أحد الطرفين هو بنفسه، هنا لا علم إجمالي، لا يبقى بعد التلف علم إجمالي، واضح، لكنه بالرغم من هذا العلم الإجمالي يبقى على منجزيته، ولا يجوز لهذا المكلف أن يرتكب الطرف شنو الباقي، واضح، بعد التلف. لماذا؟ لأن هذا الطرف في الباقي تلقى المنجزية يميا من العلم الإجمالي السابق، فحينئذ لا يجوز ارتكابه ولا تجري فيه الأصول المؤمنة، بالضبط كما لو كان الطرف الأول باقيا على حاله. كيف في هذا الطرف الثاني لا تجري الأصول المؤمنة، كذلك بعد التلف أيضا لا تجري الأصول المؤمنة. ما نحن فيه من هذا القبيل، بل لعل ما نحن فيه يزيد على ذلك، لأن المفروض أن العلم السابق هو علم شنو؟ تفصيلي، هو علم تفصيلي بمقدار الحرام، وهذا العلم التفصيلي ينجز متعلقه أو لا، ما هو المانع من أن ينجز متعلقه؟ تنجز متعلقه وأصبح التكليف منجزا واشتغلت به ذمة المكلف، أو هذا التكليف اليقيني الذي تشتغل به الذمة يجب على المكلف إفراغ ذمته أيضا شنو؟ يقينا، ولا يستطيع أن يفرغ ذمته يقينا إذا اقتصر على الأقل، يجب عليه أن يدفع ماذا؟ الأكثر. إذن هناك فرق بين الصورتين، الكلام السابق الذي يقال من جواز الاقتصار على الأقل وإجراء البراءة فيما زاد على القدر المتيقن، هذا إنما يجري في الصورة الأولى دون الصورة الثانية، بل في الثانية لا بد أن يلتزم بوجوب الاحتياط ووجوب دفع الأكثر. هذا هو التفصيل الثاني. هذا التفصيل اعترض عليه باعتراضين. الاعتراض الأول أن منجزية العلم الإجمالي لا تستلزم وجوب دفع الأكثر، لا تستلزم وجوب دفع الأكثر، وإنما تستلزم المراضات والمصالحة بينهما، وإلا فالقواعد المتقدمة من التنصيف أو الشنو أو القرعة، منجزية العلم الإجمالي لا تقتضي ولا تستلزم وجوب دفع الأكثر، وذلك لأن هذا المكلف الهدف الذي نريد أن نوجب عليه دفع الأكثر، حال الطرف الآخر المدفوع إليه الأكثر حاله حال هذا المكلف الذي يجب عليه دفع الأكثر. بمعنى أن ذاك الشخص لا يجوز له أن يأخذ الأكثر، لأنه يحرم عليه، ولا يجوز له أن يأخذ إلا المقدار الذي يعلم أنه لا، والطرف الآخر أي ما هو المقدار الذي يعلم أنه لا؟ ما هو؟ أقل؟ ما زاد على الأقل صاحب المال الحرام، ما زاد على الأقل لا يعلم أنه لا، واضح أنه لا يعلم أنه لا. هو لا يجوز له أن يأخذ إلا ما يعلم أنه لا، وما يعلم أنه لا هو عبارة عن شنو؟ عبارة عن الأقل. إذن الطرف الآخر لا يجوز له أن يأخذ ما زاد على الأقل، كما أن هذا لا يجوز له أن يأخذ ما زاد على الأقل، ذاك أيضا لا يجوز له أن يأخذ ما زاد شنو؟ على الأقل، لتردد المال بينهما، لأن هذا الزاد على الأقل لا يعلم أنه لهذا أو أنه المن لهذا. وجوب منجزية العلم الإجمالي، ما تعني أنه يجب على هذا أن يدفع الأكثر ويدخل الأكثر فيه، ويجوز لذاك ماذا؟ أن يأخذ الأكثر، لا تعني ذلك. صحيح العلم الإجمالي نفترض أنه منجز، لكن ليس معنى ذلك هو أن هذا يجب عليه أن يدفع الأكثر ويجوز للطرف المقابل أن يأخذ الأكثر. لماذا؟ لأنه كما أن هذا يجب عليه لا يجوز له أن يأخذ ما زاد على الأقل، صاحب المال الحلال لا يجوز له أن يأخذ ما زاد على الأقل، كذلك صاحب المال الحرام لا يجوز له أن يأخذ إلا ما يعلم أنه لا، أما ما يزيد على ذلك فهذا لا يجوز له أن يأخذه. بالنتيجة العلم الإجمالي ما حللنا المشكلة، بقي المقدار الزائد على الأقل مرددا بين هذا وبين ذاك، فلا بد من التراضي أو المصالحة، وإلا فالتنصيف أو القرعان. هذا اعتراض أن العلم الإجمالي منجزيته ما تعني ولا تستلزم وجوب دفع الأكثر على نحو يجوز لصاحب المال الحرام أخذ الأكثر والتصرف في ماذا؟ في الأكثر، لا يجوز هذا، بل يبقى الزائد على الحرام عن الأقل مرددا بين هذا وبين ذاك، فلا بد من عنوان القواعد الأخرى. هذا الاعتراض الأول على هذا التفصيل. في الحقيقة هذا الاعتراض جواب أعتقد لعله يعني لا يخفى عليكم، وحاصله هو أن ما يحرم على صاحب المال الحلال حرام، ما يحرم عليه هو أن يأخذ ما يعلم أنه ليس له، يحرم عليه أن يأخذ ما يعلم أنه شنو؟ ليس له. وأما ما يحتمل أنه لا، لماذا يحرم عليه أخذه؟ هو في الإشكال افترض أن ذاك لا يجوز له أن يأخذ إلا ما يعلم أنه لا، يعني الأقل، واضح. اللي نقوله بالجواب هو أنه يحرم عليه أن يأخذ ما يعلم أنه ليس لا، يعني ما زاد على الأكثر قطعا يحرم عليه شنو؟ أخذه. ما بين الزاد على الأكثر وما بين الأقل ياهو هو المردد، الزاد على الأقل هذا لا يعلم أنه ليس له، يعلم أنه ليس له؟ طبعا لا يعلم أنه ليس له، وإنما يحتمل أنه له ويحتمل أنه لصاحب المال شنو؟ الحلال. الظاهر أن هذا لا يحرم عليه أخذه، لماذا لا يجوز له أخذه؟ يجوز له أخذه، لماذا يجوز لصاحب المال الحرام أن يأخذ الأكثر إذا دفعه إليه صاحب المال الحلال؟ لوضوح أن صاحب المال الحلال يعمل بالوظيفة الشرعية، والمفروض في المقام أن الوظيفة الشرعية تقول له شنو يجب عليك دفع شنو الأكثر. وهذا المفروض في المقام أن العلم الإجمالي أن العلم نجز متعلقه، فيجب عليه الاحتياط ويجب عليه دفع الأكثر. إذن وظيفته الظاهرية هو أن يدفع الأكثر إلى صاحب المال الحلال. واضح هذا؟ هو عد علم، وهذا العلم نجز متعلقه واشتغلت به الذمة كما بينا، فيجب عليه الخروج من عهدة هذه الذمة من هذا الاشتغال. والطريق لذلك هو أن يدفع ماذا؟ الأكثر. إذن يجب عليه دفع الأكثر. عندما يقال يجب عليه دفع الأكثر إلى ذاك، لماذا نقول أن ذاك لا يجوز له أن يأخذ الأكثر؟ يجوز له أن يأخذ الأكثر بمقتضى العمل بالوظيفة الظاهرية. الشارع فرض على هذا أن يدفع إلى ذاك ماذا؟ الأكثر. نمنع ذاك من أن يأخذ الأكثر لأنه يحتمل، صحيح يحتمل، يحتمل أنه له ويحتمل أنه ليس له، لكن مقتضى العمل بالوظيفة الظاهرية هو وجوب دفع الأكثر إليه، فيجوز له أن يأخذه لأنه لا يعلم أنه ليس له. يحرم عليه أن يأخذ ما يعلم أنه ليس له، ولا يحرم عليه أن يأخذ ما لا يعلم أنه ليس له. إذا بهالشكل، مو قوتر يأخذ ما ليس له ما يحتمل أنه له، لا، إذا دفعه إليه الطرف المقابل عملا بالوظيفة الظاهرية الشرعية دفعه إلى، يجوز له أن يأخذ. حتى لا قررنا أنه لا يحرز برضا صاحب المال على تقدير أن يكون المال ليس له، حتى على تقدير أن يكون المال ليس له صاحب المال لا يرضى، لكن العمل بالوظيفة الشرعية لا يقتضي. كما هو الحال في باب التداعي مثلا، إذا حكم الحاكم على أحد الطرفين بأنه يجب أن يدفع هذا المال علما للطرف المقابل طبقا للموازين الظاهرية التي يعمل بها، فذاك الطرف المقابل يحتمل أن هذا المال أو بعض على الأقل ليس له، يحتمل ذلك في قضية من القضايا، شنو هل نتوقف نقول بأنه لا يجوز له أن يأخذ هذا لأنه لا يعلم أنه له؟ واضح؟ هذا يجب عليه، يجوز له أن يأخذ ما 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 حكم اقتضت القواعد دفعه إليه، فيجوز له أن يأخذ ما لم يعلم أنه ليس له. بل إذا علم أنه ليس له هنا لا يجوز له الأخذ، أما إذا لم يعلم أنه ليس له واحتمل أنه لا، في هذه الحالة الظاهر لا موجب للتوقف. ومن هنا يظهر الفرق بين هذا وبين هذا. صاحب المال الحلال لا يجوز له أن يأخذ الأكثر. لماذا؟ لأن صاحب المال الحلال عند تكليف تنجز عليه، تكليف بحسب الفرق في التفصيل، تكليف تنجز عليه يجب الخروج من عهدته جزما، فيجب عليه ماذا؟ أن يدفع شنو؟ الأكثر. فإذا أكو عد علم منجز، أكو عد وظيفة ظاهرية تحكم عليه بأن يدفع ماذا؟ الأكثر، ولا يجوز له أن يأخذ ما زاد على شنو؟ على الأقل. بينما صاحب المال الحلال لا عد علم إجمالي ولا عد وظيفة ظاهرية. واضح؟ صاحب المال الحلال هو يحتمل أن هذا المقدار الزائد على القدر المتيقن ماذا؟ هذا ليس له، صحيح، لكن ما عد وظيفة ظاهرية ولا عد علم منجز. إذا عمل على بوظيفته والشارع أمره بأن يدفع الأكثر إلى ذاك، الظاهر أنه يعني ما ينبغي التوقف في أن ذاك يجوز له أن يأخذ ما زاد على القدر المتيقن إذا دفعه إليه صاحب المال الحلال عملا بالوظيفة الظاهرية. سمحوا لي، هو يقول أنا المال الحرام الواقعي أنا أطلبه من هذا، أريده من هذا، هذا وظيفة ظاهرية يجب عليه. هذا ما له معنى نقول أنه يجب عليه أن يدفع، ما يدفع ويستلم، فما قعد علم إجمالي بالتكليف، وإنما العلم الإجمالي بالتكليف موجود عند صاحب المال الحلال، هو الذي يجب عليه ماذا؟ أن يدفع أما الأقل أو الأكثر. أما ذاك ما عدى علم إجمالي بالتكليف هو يستلم، هناك فرق بينهما. هذا لا يجوز له أن يأخذ الأكثر لأن وظيفة الظاهرية ماذا؟ أن يدفع الأكثر إلى ذاك، بينما ذاك ليست وظيفته أن يدفع، وظيفته أن يستلم. فإذا احتمل صحيح هو لا يعلم أنه لا، هو يحتمل أنه لا، هو إذا احتمل أنه لا والوظيفة الظاهرية تقول يجب دفع إليه، يجوز له أن يأخذ ذلك، كما هو في باب التداعي وفي غير باب التداعي. هذا يجب إحراز أن ما يدفع إليه من قبل الطرف الآخر في باب التداعي لابد أن يكون شنو؟ يعلم أنه لا، ما يجب هذا، وإنما يجوز له أن يأخذ ذلك إذا اقتضت الوظيفة الظاهرية إلزام هذا بأن يدفع إلى ذاك مقدارا يشك في أنه له أو للغير. إذا اقتضت الوظيفة الظاهرية هذا يجوز له أن يأخذ، بل إذا علم أنه ليس له هذا لا يجوز له أن يأخذ بلا إشكال. هذا بالنسبة إلى الاعتراض الأول على هذا التفصيل. الاعتراض الثاني على هذا التفصيل هو أن يقال أن العلم السابق بالمقدار المفروض في الصورة الثانية قد زال بالنسيان أو الجهل، المفروض أيضا في الصورة الثانية. في الصورة الثانية أكو علم سابق، وأن هذا العلم زال بعروض النسيان أو الجهل. بزوال هذا العلم تزول منجزيته، لأن العلم في كل زمان يكون منجز، ينجز متعلقه في ذلك الزمان. أما إذا زال هذا العلم تزول منجزيته. ويمثل لذلك بمسألة الشك الساري. في باب الشك الساري هناك علم سابق ثم عرض شنو؟ شك موجي، واضح أن هذا العلم لا يكون منجزا بعد شنو؟ بعد زواله. متى يكون منجزا لمتعلقه؟ حين وجوده. أما بعد عروض الشك وزوال العلم لا يكون هذا العلم منجزا، كما هو واضح في باب قاعدة الشك الساري. إذن العلم إنما ينجز في ظرف وجوده، أما بعد الزوال لا معنى لأن ينجز. الآن إحنا قاعد نفترض أنه زال العلم، صحيح كان يعلم هو مقدار الحرام، لكن الآن عرض النسيان ولو بتقصير منه فزال العلم. فإذا زال العلم شنو معنى أنه يتنجز التكليف عليه ويجب عليه الاحتياط ودفع شنو الأكثر بعد فرض زوال هذا العلم وانتهائه. هذا الاعتراض الثاني. هذا الاعتراض الثاني أيضا يمكن الجواب عنه، لأن هذا الجواب لأن هذا الاعتراض فيه خلط بين زوال العلم الإجمالي بمعنى تبين اشتباهه وخطأه، وبين زوال العلم الإجمالي بمعنى عروض النسيان عليه والجهل عليه. فرق بينهما. الذي تزول منجزيته هو الأول، العلم الإجمالي عندما يتبين شنو اشتباهه وخطأه وأنه ليس له واقع، كان اشتباه أصلا. وهذا هو المقصود بقاعدة الشك الساري. قاعدة الشك الساري ما هو المقصود بها؟ أن يحصل هناك يقين ثم يحصل شك، وهذا الشك يسري المال إلى اليقين السابق ويتبين اشتباه اليقين السابق. هذا مثل هذا العلم الذي تبين اشتباهه وخطأه لا إشكال في أنه لا يكون منجزا بعد تبين الاشتباه. لكن أين هذا من محل الكلام؟ في محل الكلام نحن لم نفترض زوال العلم بتبين شنو اشتباهه وخطأه، وإنما افترضنا زوال العلم بشنو؟ بعروض شنو؟ النسيان. عروض النسيان ما يعني الاشتباه، ما يعني الخطأ، واضح؟ فما ينبغي الخلط بين الأمرين، ما ينبغي الخلط بين الأمرين. صحيح صحيح ما نحن فيه زال العلم الإجمالي، لكن هو من قبيل مو من قبيل تبين اشتباهه، وإنما من قبيل بالضبط تحول العلم التفصيلي إلى علم إجمالي. هذا في الصورة الثانية، هذا كان يعلم مقدار الحرام تفصيلا، أخر الدفع، عرضه النسيان، فتردد عنده المال بين الأقل والأكثر. هذه الصورة الثانية، هذا من قبيل تحول العلم التفصيلي إلى علم ماذا؟ إلى علم إجمالي. صحيح أن العلم الإجمالي هو علم دائر بين الأقل وشنو والأكثر، مو والقاعدة فيه تقتضي شنو عدم وجود دفع الأكثر كما قلنا في الصورة الأولى، صحيح هذا، لكن احنا او صاحب التفصيل يريد ينجز التكليف مو بهذا العلم الإجمالي الأخير، ونبيش بالعلم التفصيلي الأول، يقول ذاك العلم التفصيلي الأول بمقدار الحرام نجز متعلقه، خلص دخل في العهدة، فإذا دخل في العهدة واشتغلت به الذمة يجب الخروج من عهدة ذلك التكليف جزما، ولا يقين بالخروج منها إلا بواسطة شنو احتياط. فإذا هو لا يريد أن ينجز التكليف ويوجب الأكثر استنادا إلى العلم الإجمالي الأخير، حتى تقول أن هذا العلم الإجمالي يدور بين الأقل والأكثر، واضح، ولا ينجز وجوب دفع الأكثر، وإنما يريد أن ينجز التكليف وبالتالي وجوب الاحتياط بماذا؟ بالعلم التفصيلي السابق، بالعلم التفصيلي السابق بهذا البيان، بيان كلش بسيط، أن هذا علم مقدار الحرام فرض ألف، علم مقدار الحرام فتنجز عليه، دخل في عهدتي، يجب، يقول لك أن التكليف صار في ذمته، يجب عليك أن تدفع شقد، تدفع هذا الألف إلى صاحبه. خب بعد ذلك هو معرض له النسيان، تردد بين الأقل والأكثر، هذا ما يعني عدم وجوب الاحتياط، يبقى العلم الإجمالي على حاله، وإن عرض له النسيان فيجب عليه الاحتياط بدفع الأكثر. هذا من قبيل كمثال، إذا فرضنا أن تاجر مطلوب إلى شخص مقدار من المال معلوم له، وكان مسجل أفرض في حساباته في دفاتر، كان مسجل عنده، ثم بعد ذلك تماهل في إعطائه، صار عنده حريق، احترق الدفتر، نسى شقد يطلبه، ذاك يطلبه ألف أو يطلبه شقد 900، وشنو في هاي الحالة؟ يقول بأن اقتصر على ذاك، ما يجب عليه الاحتياط؟ لا، لأنه هو تنجز عليه ذلك التكليف ودخل في عهدته، وكان يجب عليه أن يدفع الألف، هو بتقصيره ما دفع الألف، فتردد بين الأقل والأكثر. الظاهر أنه هنا لا ينبغي أن يحكم بجواز الاقتصار على الأقل ونفي وجوب الزائد بيش للبراءة، بل هذا يكون من قبيل ما تنجز التكليف، ولا بد من الخروج من عهدته جزما عن طريق ماذا؟ عن طريق الاحتياط. ومن هنا يظهر أن هذا التفصيل الظاهر أنه لا بأس بالالتزام به، وحينئذ نرجع إلى ما قلناه سابقا ونعلق عليه، ونقول أن ما انتهينا إليه من نتيجة من جواز الاقتصار على الأقل ونفي وجوب الزائد بالبراءة، هذا مخصوص بما إذا كان التردد بين الأقل والأكثر موجود من البداية، هو مردد، ما يدري مقدار، واقعا ما يدري الحرام اللي عده مختلف بأمواله، من البداية هو لا يعرف مقداره ومردد بين الأقل والأكثر، في هذه الصورة لا يجب عليه الاحتياط. وأما لو كان عالما به ثم عرض النسيان وهو الجاهل، في هذه الحالة لا يبعد أن يلتزم بوجوب الاحتياط ووجوب دفع ماذا؟ دفع الأكثر. هذا التفصيل الأول. التفصيل الثالث فقط عنونا حتى تفكرون به. التفصيل الثالث هو التفصيل بينما إذا كان الاستيلاء على المال عدواني مال حرام بالعدوان والغاصب، وبينما إذا كان ليس كذلك. المال الحرام اللي اختلط بأمواله، مرة هو غصبه من ذاك واختلط بأمواله، ومرة لا دخل في ضمن أمواله جهلا نسيانا، ماكو حالة عدوان واضح واستيلاء على مال الغير. ففي الحالة الأولى يجب الاحتياط إذا كان الاستيلاء عليه شنو؟ عدوانا. أما في الحالة الثانية فلا يجب عليه شنو؟ الاحتياط. هذا التفصيل الثالث، يأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وعلى آله.